الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تقدم أن الشيخ مد ظله كان يتحدث في أدلة المثبتين للحاجة إلى علم الرجاء، وكان أول هذه الأدلة حجية قول الثقة. طبعا إن شاء الله واضح الأول شنو المراد من عنده، وسوف أزيده توضيحا إن شاء الله في خاتمة الثاني أو عند الدخول في الثالث. الثاني من وجوه الحاجة إلى علم الرجال هو أنه في باب التعارض، تعارض الأدلة اللي مر عليكم في مباحث الأصول، في تعارض الأدلة يذكرون إذا تكافأ الدليلان. بس مرة يتكافأ الدليلان فأكو مباني، مبنى التخيير ومبنى التساقط قدم، ومرة ما يتكافأ الدليلان. شنو يعني ما يتكافأ؟ في أحدهما مزية توجب تقديمه على الآخر ورفع اليد عن الآخر، اللي يسموا الترجيح. واضح إن شاء الله. حتى أن الشيخ المظفر عنون الباب بالتعادل والتراجيح. التعادل يعني تكافؤ الأدلة، وفيه مباني تساقط تخيير تقديم أحد الدليلين. بالتراجيح يعني أن الدليلين غير متكافئين، ففي بعضهما أو في أحدهما أرجحية على الآخر، مزية توجب تقديمه وطرح الآخر. من ضمن المرجحات التي ذكرها، طبعا مرجحات متعددة، موافقة الكتاب، مضمون الرواية إذا كان موافقا للقرآن الكريم وذاك موافق يقدم الموافق. من المرجحات مخالفة العامة مثلا، ومن المرجحات صفات الراوي، اللي هذا أيضا مباني للأصوليين. تدرون البعض رجح بصفات الراوي، والبعض منهم شيخ مظفر ما رجح، قال هذه أصلا الروايات التي دلت على ترجيح أحد الخبرين بصفات الراوي هذه يعني لا تدل على ما نحن فيه. على أي حال سموها هاي الأخبار الأخبار العلاجية، علاج التعارض بين الأدلة. الأخبار العلاجية بعضها يرجح بصفات الراوي، وأنه من كان من الراويين أفقه وأعدل وأوثق من صاحبه يؤخذ بخبره ويطرح الثاني. هذا الكلام مو اقتراح العلماء، هذا كلام المعصوم روايات، يعني المعصوم يقول رجحوا بأفقه الراويين، رجحوا بأعدل الراويين. هذا إجمالا يدل على الحاجة على علم الرجال. ليش؟ لأن تشخيص أن هذا الراوي أفقه أعدل أوثق من شنو، هذا شغل من؟ شغل علم الرجال. كنا نأخذ كل راوي على حدة وندرس أحواله وأنه أعدل أفقه أو رع. فإذا لا بد للفقيه حتى إذا تصدى للأخبار المتعارضة أن يعرف صفات الرواة من خلال علم الرجال حتى يرجح أحد الخبرين عن الآخر. هذا إجمال ما في المطلب. لاحظوا أن الأخبار العلاجية تأمر بالرجوع، طبعا تأمر هذا التعبير بأن الأخبار قد يوحي بأن المرجحات منحصرة بمن؟ منحصرة بصفات الراوي. يعني الشيخ جاي يجمع أن الأخبار يعني كل الأخبار، والحال أنه الترجيح بصفات الراوي هو بعض يعني طرق الترجيح، وإلا طرق الترجيح متعددة كما ذكر في بابه. على أي حال أن الأخبار العلاجية تأمر بالرجوع إلى صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية حتى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه الصفات. يعني المرجح يكون شنو؟ صفات الراوي. هو من أين لنا أن نعرف صفات الراوي؟ نرجع إلى علم الرجال المهتم بهذه القضية وتنقيح صفات الرواة وأنه أفقه أعدل أوثق. ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات، هذه مقدمة رقم واحد، هذه مقدمة رقم اثنين بالاستدلال. ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات عليك السلام شيخ في الرواة لا يحصل إلا بمراجعة علم الرجال. صباح الله بالخير. قال الإمام الصادق عليه السلام في الجواب على سؤال عمر بن حنظلة، هاي بعد مرت عليكم، هاي مقبولة عمر بن حنظلة اللي ترجح بصفات الراوي، قرأتوها بالأصول وهي طويلة، حاصلها أنه عمر بن حنظلة يسأل الإمام، يقول اثنين من جماعتنا اختصموا إلى قاضي يعني اختصموا إلى قضاة، يعني رشحوا قضاة اثنين يحكمون بيناتهم. فالإمام بدأ يقول له أنه شوفوا، يعني بدأ يرجح حكم أحد القاضيين عن الآخر بترجيحات متعددة موجودة شائعة مقبولة عمر بن حنظل. يقول في الجواب عن سؤال عمر بن حنظل عن اختلاف القضاة في الحكم استنادا أو مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، الحكم هذا شنو؟ هذا من القوسين أحسنتم، مفعول به لقال، قال الصادق في معرض جوابه عن سؤال عمر بن حنظلة، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، سلام سيدنا، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، فإن الحديث إن كان وارد بلي. هذا طبعا أشكل هناك في الأصول، أشكل أيضا هذا الإشكال، وأنه هذا الرواية لا دلالة فيها على ترجيح أحد الراويين على الآخر. ليش؟ وما ترهم من مرجحات الروايات، لأنها واردة في مقام الترجيح قول أحد القاضيين مو قول أحد الراويين، واضح إن شاء الله. الشيخ يقول هذا التغلب عليه سهل، وقد تغلبوا عليه في الأصول. شلون؟ قديما كان الفقه عبارة عن عرض الروايات، قديما الفقه مو مثل تعقيد اليوم، مسائل أصولية ومسائل ما أدري ودخلت بها أدوات أخرى للفقيه، قديما لا، كان الإفتاء هو أصلا حتى متن الرواية يجيبه ويجعله بل هو الحكم. فإذا كان القضاء اللي من شرط القضاء طبعا تدرون مجتهد، القاضي من شرطه أن يكون مجتهدا، واضح إن شاء الله. فإذا كان مجتهد هو شنو؟ من يقضي يعني شنو؟ يحكم، ومن يحكم يعني جاب رواية، واضح إن شاء الله. فهي وإن وردت في القضاة وفي الحكم، إلا أن الحكم لما كان بمضامين الروايات فبالنتيجة هو راوي. فالإمام عندما رجح قول أحدهما بأفقهيته وأعدليته جاء يتكلم عن الراوي، واضح إن شاء الله. لاحظ، فإن الحديث وإن كان واردا في صفات القاضي غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا. ليش رواة أقول؟ لأن الفقه كان بمتن الرواية، الحكم كان الإفتاء بالرواية، فهو لما يحكم يعني جاي ينقل رواية، فالقضاة رواة، لاحظوا. وبما أن الاجتهاد كان في ذلك الزمن قليل المؤونة، ما بهذا التعقيد اليوم، بسيط الحقيقة. شنو بسيط الحقيقة؟ غير مركب، غير مركب، هو إلى أداة واحدة وهو نقل الرواية، مضمون الرواية، يعني مو يجيب الحديث و فالقاعدة أصولية يطبق عليه وسوى مقدمة رقم واحد مقدمة رقم اثنين ويستدل، لا لا، هو إفتاء حكم بمضمون الرواية، فهو ناقل للرواية، لاحظوا. فهو بسيط الحقيقة مو مركب، بسيط الحقيقة. لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليل يسير، إعمال عنايات بسيطة جدا. ولأجل ذلك تعدى الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي. إذا القاضي اللي نفترض به مجتهد، القاضي بالنتيجة راوي، وإلا كيف يفتي؟ وكانوا يفتون بمن؟ بمضامين الروايات. أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية إذا بقيت تتمحل وقلت أبدا ما أقبل، القاضي شيء والراوي شيء آخر، والرواية وردت في قاضيين حاكمين، إذا بقيت هتشيت، من قال لك أن روايات العلاج بصفات الراوي مختصة بمورد القضاة؟ أخواك روايات بالروايات العلاجية وردت في راويين لا في قاضيين، وأيضا رجحت بمن؟ بالأفقه والأعدل والأوثق وغيره بعد. إذن الإمام عليه السلام هو اللي قال انظروا أعدل الرجلين، أعدل الراويين، أفقه الراويين. هذا الشيء يحتاج تمحيص للأعدل والأوثق والأفقه، منين نعرفه؟ من علم الرجال، ثبوت المطلوب. أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنظلة، بل هناك روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين بعشرة، مو أحد القاضية، على الآخر بصفات الراوي أيضا. مما يجعل الحاجة تبقى ماسة علما إلى تشخيص صفات الراوي، والمشخص لذلك هو علم الرجاء. يقف عليها من راجع. طبعا أظن حسن الإخواني بالحضور الكريم أنه يراجعه، راجع أخوتي ويتنتفعون، وسأل شيء عن إن شاء الله بين أيديكم سخو إذا كتاب هو يألطف أحسن من هاي قضية الإلكتروني اللي يأخذ العيون ويتعب وهمه كلش ببركة. كتاب ورقي وأطلع صفات القاضي وأقرأ لي كم رواية بس أطلع عليهم، راح تشوفون بعضهن السؤال عن راويين مو عن قاضيين، بعضهن سؤال عن الحكام والقضاة وبعضهن لا سؤال عن الراوي. والباب هذا بين يديك جزء 18، هذا الجزء والله حسب الطبعات، بس الأبواب خذ ثابتها كل الكتب. باب التاسع من أبواب صفات القاضي، هو مشيخ هواية تبويبه كلش لطيف، شيخ صاحب الوسائل ميتي الواحد. أبواب صفات القاضي تحت تحسب واحد هو معنونهن، الباب التاسع تلقى فيه صفات القاضي، يعني فيه ما يذكره الشيخ. الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة جزء كذا كتاب القضاء. الثالث أخواني من ما يدل على الحاجة الماسة لعلم الرجال وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة. حاصل هذا الدليل الثالث هو أن الروايات دلت، والمعصومين أشاروا بوضوح إلى أن هناك من كذب عليهم. هذا يمكن بارد لا سيما الإخوة الذين يقابلونه، بارد عليكم؟
يعني
جيد. إذا بارد شيخنا إما تخففوه أو كيفكم أنت؟
شيخنا
زين. شنو أنتو شيخنا؟
زين.
زين؟ وأنا ترى ألاحظكم يعني أشوفكم شوية منكمش.
لا سيدي.
خوف الله يرحمكم. لاحظوا إخوان المعصوم هو يقول كثر علي الكذابة، ويقول دسوا في كتبنا، ويقول دسوا في رواياتنا وكذبوا علينا، واضح إن شاء الله. فهذا إذن أكو بالروايات مكذوب وأكو صادق، فلا بد من تشخيص الكاذب من الصادق، وهذا شغل علم الرجال. المعصوم قال مو إحنا، واضح إن شاء الله إخواني. هنا إشارة أيها الإخوة، ما مائز هذا الدليل عن الدليل الأول؟ اللي الدليل الأول عنوان الشيخ بيمن بحجية قول الثقة، إيش فرق هذا الدليل عن ذاك؟ أكو فرق جوهري ترى بين الدليلين. ذاك ملاك، شنو الملاك به؟ الملاك أن الفقهاء اعتمدوا على روايات بمباني مختلفة، فبعضهم اعتمد على الرواية التي رواتها عدول، مو يم الكذب وعدم الكذب. شوفوا هذا المائز بين الدليلين، هناك مو يم أكو راوي كذاب وأكو راوي مكذاب، لا لا أبدا، ولا تعرضنا لهذه القضية. هناك لا، قلنا مباني الفقهاء في قبول الرواية متعددة، البعض يقبل رواية العدول فقط اللي سميناها الخبر الصحيح، البعض يقبل رواية الثقة، ماكو داعي عدالة، واضح إن شاء الله. البعض تعدى من ذلك علما إلى الخبر الموثوق بصدوره، مو خبر الثقة، الموثوق، وجعل وثاقة الراوي إحدى القرائن على الوثوق. وشي البعض جمع بين الأمرين، وثاقة الراوي والوثوق اللي هو الوجه القول الرابع إذا تذكرون. فلأجل تعدد هذا المباني احتجنا إلى تشخيص العادل من غير العادل، الثقة من غير الثقة، واضح إن شاء الله. فحتى كل واحد يجي من الفقهاء عنده مبنى خاص، إما يأخذ برواية العدول يشوف هذا عادل أو معادل، وين يلقى هذا؟ بعلم الرجال. فمو يم قضية أكو كاذب وغير كاذب، هنا لا، قضية مو يم قضية مباني الفقهاء في قبول الرواية، لا، هنا القضية في وجود مدلسين وكذابين بنص المعصوم، ومع وجود هؤلاء لا بد من تنقيح الكاذب من غير الكاذب. فأكو هذا الفارق الجوهري بين الدليلين، ذاك أكو مباني الفقهاء في قبول الرواية، وهذه المباني تعتمد على صفات الرواة، فكون علم الرجال ينقحنا. هذه أكو كاذب وغير كاذب، فكون علم الرجال ينقحنا، هذا كاذب، هذا ضعيف في حديثه، هذا مدلس، واضح إن شاء الله. فحينئذ احتجنا إلى علم الرجال لوجود الوضاعين، لوجود المدلسين، لوجود الذين كذبوا على المعصومين بنص صريح من المعصومين، واضح إن شاء الله. فإذا خلاصة هذا الدليل ومائزه عن الدليل الأول هو أنه نص المعصوم على أن هناك مدلس ووضاع، وضاع يعني يضع الحديث من دون أن يسمعه، هو يجي يقول قال الصادق، وكاذب عليهم. فإذا كانت القضية بهالشكل، إذن ليس كل ما نقرأه نقول هذا صادر من المعصوم، هم حذرونا، والقضية ليست اقتراح من أبدا، هم الذين حذرونا وقالوا أنه في رواياتنا دس وخلط، فاحتجنا إلى تنقيح حال الرواة وتمييز الكاذب المدلس من غيره الصادق الذي ينقل عن المعصوم. هذه حاجة ما سنع المرجال، لاحظوا، إن من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضاعين والمدلسين والمتعمدين للكذب على الله ورسوله فيهم في الرواة، ومع هذا يعني ومع هذا الوجود لذولا بلي، كيف يصح للمجتهد الإفتاء بمجرد الوقوف على الخبر؟ هذه القضية يعني بمجرد ألقى خبر كن يفتي، ليش؟ من قال على هذا مكذوب هذا الخبر؟ بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك على الراوي وصفاته حتى يميز المدلس يعني من غير المدلس. قال الإمام الصادق، والقضية هي قضية المدلسين والوضاعين مو مقترحة من عندنا، لا هم الأئمة حذروا. قال الإمام الصادق عليه السلام، إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي الباقر عليه السلام أحاديث لم يحدث بها أبي، خزيع، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا. هاي من روايات الترجيح بكتاب الله بموافقة الكتاب، قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لا تقبلون كل شيء، فإنه وضعت في أحاديث أبي روايات لم يقلها. وقال أيضا الإمام الصادق عليه السلام، إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. لليوم أخواني هذه محنتنا، لليوم هاي الإشاعات التي يعني في مجتمعنا ما شاء الله تنتشر كالنار في الهشيم، وفنك توقف بوجهها مثل الحريق اللي يتهم الأخضر واليابس، ولو تحلف ميت يمين تقول عم القضية ترى خلاف هذا اللي تسمعوه، إيه ولا تحين من دم. إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا. تخوف هاي العبارة، شنو يسقط صدقنا؟ يعني يتحول صدقهم إلى كذب، استغفر الله أعوذ بالله. لا يسقط يعني يضيع الصادق من أخبارنا، هذا المراد يسقط صدقنا، يعني يضيع الصادق بخلطه بالكاذب، واضح إن شاء الله. وهذا اللي عند عائلة ويسوق من السوق من البقاقيل، واضح القضية عنده جدا، عندما يزين واجهة الفاكهة والخضر بالشيء الجميل ويكون تحته ما لا ترغب به النفس، ويصير هذا اللي يتخلى بالعلاقة يكون يصير من الأمرين، فيضيع الجيد، يضيع في ثنايا هذا الظاهر الكاذب على يتحر. فالإمام يقول يسقط صدقنا، يعني يضيع، يضيع واضح مو يتحول، يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، يضيع عليهم، تتشوش الرؤية عليهم، وين الصادق وين الكاذب، تختلط الأوراق كما هو الحال اليوم. وقال يونس بن عبد الرحمن، وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام متوافرين موجودين ومتكثرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، هو من أصحابه، فأنكر منها أحاديث كثيرة. هذا ما قال الإمام الصادق، هذا ما قال الباقر، هذا وهي أحاديث الإمام شنو شطب عليها، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. إذا مكذوبة لو مكذوبة حتمان. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب واللعن من الإمام رضا عليه السلام. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. إيش يسوينا؟ شي يسوينا؟ شلون يبين لأنه شنو المقبول من غير المقبول؟ يقول له كلامنا عرضوا على كتاب الله عز وجل، إذا وافقه اقبلوه، إذا لم يوافقه فاضربوه عرض الجدار. إن الاستدلال هذا فشي لطيف إخواني، إن الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل. المستفيض إن شاء الله تعالى إذا استمر الحال يأتي. المستفيض كثير أقل من التواتر. الاستفاضة كثرة في طرق الرواية وفي نقل الرواية لم يبلغ حد التواتر، بس كثرة أكو. يعني ينقل الرواية رواة قصدي مو نفس السند، لا، طريق ثاني، طريق ثالث، وفي كل طبقة. فهذه الرواية تسمى مستفيضة مو متواترة، ما وصل حد التواتر. اللي عرفه أهل الدراية بأن الخبر متواتر قلنا في الدرس السابق ما نقله في كل طبقة من تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واضح إن شاء الله. المستفيض تقريبا متاخم لهذا بس ما واصل لهذا الحد، بس كثير طرقه شنو كثيرة. هذا المستفيض طبعا يوجب اطمئنان، وله من القوة ما ليس لخبر الأحاد لما ينقل بهذه الطرق المتعددة، واضح إن شاء الله. الشيخ يقول هاي الأخبار أكو شبهة أنها متواترة، يا أخبار أن الأئمة حذروا من وجود مدلسين وكذابين، هذا المضمون هسه إذا ما نقول متواتر مستفيض، واضح إن شاء الله. إذا متواتر الاستدلال بها سهل أو مسهل؟ ليش؟ لأن المتواتر مقطوع بصدوره عن المعصوم، يعني نحن نقطع أن المعصوم قال ترى أكو كذابين ومدلسين، خلص. شنو تفيدنا؟ نستدل بها على ماذا؟ على الحاجة الملحة لعلم الرجال. كوني نقطع أنه مدلس كذاب ثقة صادق موشي، فالاستدلال على ما نحن فيه من وجب من الحاجة إلى علم الرجال بهذه الروايات مع تواترها سهل. ليش سهل؟ لأن التواتر يعني أنها صادرة، يعني أن الأئمة حقا حذروا من المدلسين والكذابين، جيد؟ خب إذا مستفيضة هم سهل، لأن الاستفاضة قلنا طرق متعددة وكثيرة توجب الاطمئنان بالصدور، وإن لم توجب القطع بالصدور إذا أنها غير متواترة. فعلى فرض أن هذه المضامين، يا مضامين التي حذر بها المعصوم عن وجود مدلسين وكذابين، على فرض أن هذا المضمون متواتر يدل على الحاجة لعلم الرجال بيسر وسهولة، ما نحتاج عناء كثير. مع الاستفاضة أيضا الأمر سهل. إذا مفرضنا أنه هاي الروايات مستفيضة أو متواترة، يقول إن الاستدلال على أي شيء نستدل؟ الحاجة إلى علم الرجال. إن الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها واستفاضتها سهل، ولعل المراجع المتتبع يقف على مدى استفاضتها وتواترها. مو قليلة هاي الروايات، بس ما نريد نقول تواتر لفظي، هاي الأمر تواتر معنوي. شنو يعني؟ يعني هذا المضمون أعني التحذير من الكذابين والمدلسين كثير ومنقول بطرق متعددة، واضح إن شاء الله. خب ولكن الاستدلال بها يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا. يقول حتى إذا تنازلنا هي مو متواترة ولا مستفيضة هم تنفعنا في الاستدلال. كيف تنفع شيخنا؟ يقول بل يكفي كونها أخبار أحاد مرددة بين كونها صحيحة ومكذوبة. بل أريد نترقى أكثر، حتى على فرض أنها مكذوبة تفيدنا في الاستدلال. هسه إذا خبر أحد صحيح، صحيح معتبر عندنا احنا، إذا صحيح يعني رواته عدول إمامية فصادق عن المعصوم، معناه خبر أحد. إذا لا مكذوب يفيدنا؟ نعم. شلون؟ استدلال معكوس يصير. شلون؟ أقول إذا كانت هذه الأخبار مكذوبة، وإحنا منين طلعناها؟ من أمهات الكتب الحديثية. إذا دل ذلك على أن الكتب الحديثية مو خالية من الأحاديث المكذوبة، وهذا إحنا اللي نريد نثبته، أنه ترى في أحاديث أهل البيت أكو أخبار مكذوبة، حتى هذا يفيدنا فيما نحن فيه. ليش؟ لأن وجود أخبار مكذوبة في التراث الروائي تجعل الحاجة ماسة جدا إلى تلقيح أحوال الرواة، من المدلس، من الكاذب، من الصادق. فإذن هذه الأخبار بتواترها تدل، باستفاضتها تدل، بصحتها مع كونها أحاد تدل، بضعفها وتكذيبها تدل أيضا. شلون بضعفها وتكذيبها تدل؟ أقول لأن كذبها يدل على أن في الموروث الروائي هناك أخبار مكذوبة. إذا أخبار مكذوبة دعت الحاجة إلى أن يتصدى الرجالي لتنقيح أحوال الرواة وتمييز المدلس والكاذب من غيره. فهي الأخبار مباركة حتى لو كانت مكذوبة، ولكن الاستدلال بآيتهم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا، بل يكفي كونها أخبار أحد مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة. فلو كانت صحيحة لصارت حجة. ليش؟ لأن خبر الثقة دلت الأدلة الشرعية القطعية كما قرر في الأصول على حجيته، لصارت حجة على المقصود، وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي الأعظم وآله الأكرمين. وإن كانت مكذوبة وباطلة فيثبت المدعى أيضا لا بقول المعصوم. إذا كانت صحيحة دليلنا قول المعصوم، يدير بالكم طريقة الاستدلال مو نفسها. إذا كانت صحيحة وصححنا طرقها، المستند شنو؟
قول المعصوم.
عفوا، المعصوم قال أبو الخطاب كذب علينا وفلان كذب علينا ولعن الله فلان وأخبارنا بها تدليس. واضح إن شاء الله. فمع صحة الأخبار والتواتر والاستفاضة الاستدلال بقول المعصوم، مع كذب الأخبار ما نقدر بعد نستدل بقول المعصوم. وين قول المعصوم؟ ومن الذي يدعي هذا قول المعصوم؟ قلنا مكذوب. لكن الاستدلال بنفس الوجود للرواية في الموروث الروائي. إذن الموروث الروائي فيه أخبار مكذوبة، والدليل هاي الرواية. واضح إن شاء الله. إذن وجود الأخبار المكذوبة في الموروث الروائي دعا إلى أن ينقح أحوال الرواة. لاحظوا، فطريقة الاستدلال مو واحدة. نعم، يقول لصارت حجة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي الأعظم وآله الأكرمين. إذن الاستدلال على تقدير صحتها بقول المعصوم. وإن كانت مكذوبة وباطلة بعد ما أقدر أستدل بقول المعصوم، لأن مواصلني بدليل معتبر مكذوب الروايات، شبيش نستدل؟ فيثبت المدعى أيضا بنفس وجود الروايات، بنفس وجود الروايات لا بقول المعصوم، لا وجود روايات مكذوبة في المجموع الروائي يدل على أنه أكو كاذب وأكو غير كاذب في الكتب الروائية. وهذا القسم من الروايات مما يثبت به المدعى على كل تقدير. شنو كل تقدير؟ تواتر، الاستفاضة، الصحة، الكذب، على كل التقادير يثبت المطلوب. شنو المطلوب؟ الحاجة إلى علم الرجال. وهذا القسم من الروايات مما يثبت به المدعى اللي هو الحاجة إلى علم الرجال على كل تقدير، سواء صحت هاي الروايات أم لم تصوح. وهذا من لطائف الاستدلال. احنا عندنا الاستدلال متعودين عليه خبر صحيح نستدل به، اما خبر مكذوب ام نجعله دليل، من لطائف الاستدلال. ولأجل هذا التخليط من المدلسين أمر الأئمة عليهم السلام بعرض الأحاديث على الكتاب والسنة، وأن كل حديث لا يوافق كتاب الله ولا سنة نبيه يضرب به عرض الجدار. وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. بعد صار هذا أشبه بالنذر علينا، الشيخ هو يلح علينا من وسائل الشيعة، ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة، كتاب الأصولي العدة. قال: إنا وجدنا الطائفة تميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين ما يعتمد أو من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي. الواقفي واضح، وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر ولم يقولوا بإمامة الرضا عليه السلام، وفلان فطحي أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق الأكبر، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم. وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين بين رواة الشيعة، فكيف يمكن القول بحجية كل ما في الكتب الأربعة أو غيرها من دون تمييز بين الثقة وغيره؟ الشيخ الطوسي جاي يقول ترى أصحابنا ميزوا وقالوا فلان مخلط، فلان كذاب، إذن أكو كذابين وما أكو مخلطين، أكو مدلسين. نعم، وما ربما يقول من أن أئمة الحديث قد استخرجوا، هذا قد يجاب. شلون يجاب؟ سلمنا الجماعة الذين لا يروق لهم قضية الحاجة إلى علم الرجال قد يجيبون بهذا الجواب. شنو جوابهم؟ نسلم هاي دعواكم، وأنه هناك مدلس وهناك مخلط وهناك كذاب صحيح، إلا أن ثقتنا العالية بمن صنفوا الكتب الروائية توجب أن هؤلاء قد أعملوا جهدا ليس يسيرا، جهدا استثنائيا في غربلة وتصفية هذه الرواية. وسلمنا بالأصل أكو كذب على الأئمة، أكو كذب على النبي، لكن لما أجى الشيخ الكليني وأفنى من عمره ما يقال 20 سنة في جمع الكافي، وشنو شغلة كان؟ ينقع ويغربل ويصفي، والرواية مو مكذوبة يجيبها ويخليها في كتابه. هذا يوجب الثقة بمن؟ يوجب الثقة بأن ما في الكتب الأربعة من غير المدلس به ومن غير المكذوب. واضح إن شاء الله. ومع هذه الغربلة والتصفية لا نحتاج إلى علم الرجال، قد يجاب بهذا. وما ربما يقال من أن أئمة الحديث قد استخرجوا أحاديث الكتب الأربعة من الأصول والجوامع الأولية بعد تهذيبها. تهذيب من؟ تهذيب الأخبار والروايات والأحاديث عن هؤلاء الأشخاص، يعني بعد تجريدها عن من؟ هؤلاء الأشخاص. شو المقصود بهم؟ المدلس والكذاب والضاع، جردوها عن هؤلاء، يلا أخرجوها في كتبهم. وإن كان هذا يعني قال وما ربما يقال، وإن كان هذا الذي قالوه وإن كان صحيحا في الجملة، صحيح بالفعل، لما نريد يعني نصادر جهود المشايخ الثلاثة الذين أخرجوا لنا هذه الكتب الحديثية الأربعة، مريد نصادر جهودهم، نقول ما عملوا كلفة وما عملوا عناية وما دققوا وما حققوا في الأخبار وهيش جابوها، يعني شلون ما كان؟ لا، استخرجوها وغربلوها، كل صحيح، هذا سليم، بس هم ما ينفعنا في دفع الحاجة لعلم الرجال. ليش ما ينفعنا؟ قال هذا: وإن كان صحيحا في الجملة لا ننكره، ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الإطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثلاثة عن الأئمة طبعاً، أو الثلاثة للكلام الدائر في أن الاستبصار للشيخ الطوسي هو قطعة من التهذيب أم أنه مصنف مستقل. أكو مبنية، مبنى أنه الاستبصار هو قطعة من التهذيب وصار كتاب واحدة، ومبنى لا، الشيخ صنفه بعنوان مستقل كما صنف التهذيب صنف الاستبصار. نعم هو الكثير منه يوافق ما في التهذيب، فعلى أنه كتاب مستقل إن أربعة، وعلى أنه قطعة من التهذيب إن ثلاثة فقط. لاحظوا بل، ولكن ها خلاصة الجواب إخواني، إحنا حذار أن نقول بعصمة المشايخ الثلاثة، ما عدنا شيء، ليس عندنا عصمة وتعديل وتصحيح كما هو في عند غيرنا من أنه يصححون البخاري مثلا ومسلم بعدهم بعض الصحاح، وأن كل ما فيه مقبول ومأخوذ به من دون أي مناقشة، والذي يخرج عنه البخاري ومسلم قد جاز القنطرة، ما عدنا شيء. واضح إن شاء الله. نثق ثقة عالية بأن المشايخ الثلاثة غربلوا وحققوا ودققوا، إلا أنه غاية الأمر لاحت لهم قرائن على أن هذا الخبر صحيح مو مكذوب، وما أدرانا لعل ما لاح لهم من القرائن إن لاح لنا لا نرضاه. تقول استغفر ربك، أقول لك ليش استغفر ربك؟ معصوم؟ شنو معصوم؟ سدينا باب الاجتهاد وقعدنا خلص، بعد هذا هو ما قاله الشيخ الكليني نتعبد به وخلصنا. إذا هيك شيء نقبل، إذا ما قاله هو خلص قضي الأمر. أما إذا إحنا لاحت لهم قرائن اقتنعوا بها ولأجلها جعلوا ما نقلوه صحيحا وغير مكذوب، إن لاحت لنا هذه القرائن في زماننا هذا قد لا نعدها من مصححات الرواية. تقبل لو متحسس؟ المفروض نقبل. واضح إن شاء الله. إذ لا نقول بعصمة المشايخ الثلاثة مع كامل الكمال الذي اطلعوا به والجهد الكبير، هذا اللي يبينه. ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الإطمئنان إلهم على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة والثلاثة عن الأئمة، ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم لحصل لنا الإطمئنان أيضا مثل ما حصل لهم؟ تقول أستغفر الله، أخو أستغفر الله ما بيه شيء، بس هذا مو يعني إحنا لا نقول بعصمتهم أبدا، هذا أمر. الأمر الآخر، أنت يعني متحسس من الآن أخو، أكو مطالب في الكافي وفي الفقيه تخالف الثوابت تماما ولا يمكن البناء عليها أبدا أبدا أبدا، خلاف ما نعتقد به، موجودة في الكافي وموجودة في الفقيه.
شو تقول؟
أضف إلى ذلك أن الدعاء هذا بعده، هذا مضافا، هذا الأخير. أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الإطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، لأنهم رووا ما نقطع ببطلانه. إيه هو هذا؟ يقول كبرا ناقشنا وقلنا أنه يعني ليس كل ما يحصل لهم من قرائن اطمئنوا إليها كل المفروض يحصل لنا ونطمئنوا به، هذا يعني إلا على القول بعصمتين، هذا أمر. الأمر الثاني هو صغرويا الناقش، من قال لك أنه من حده إلى حده كل أقاموا عليه قرائن تفيد الإطمئنان بالصدور؟ هذا من قال؟ هذا إخواني، هذه دعاوى يعني أشبه ما تكون شيء في الهواء. من قال أن المشايخ الثلاثة عندما صنفوا كتبهم الحديثية أخذوا على عاتقهم، هسه أخذوا خو تعهدوا، لكن في كل الموارد التي جمعوها لاحت لهم قرائن واضحة على أن هذا الخبر شو اسمه صادر عن المعصوم؟ من قال؟ مع كثرة الموارد التي استغرقت سنين عشرات السنين، كل خبر أقام عليه قرينة تفيد صدوره صغرويا هذا يحتاج لإثبات. شنو إثباته؟ الثقة بهم، صلوا وراهم جماعة نثق بهم، لكن دعوة أنه في كل خبر اطمأنوا بقرينة لاحت لهم أنه صادر يحتاج لإثبات، وثاقتهم مجرد وثاقتهم ما تكفي في هذا، واضح إن شاء الله ما تكفي في هذا إخواني. قد يكون قد أعياهم الطلب، إحنا ما نريد نشكك بهم ولا نشكك بوثاقتهم، يا بأعياهم الطلب وظلوا في خبر معين أو فجموعة في مجموعة أخبار مترددين، هذا صادر لو مو صادر من باب الاحتياط شو يسوي؟ يخليه بالكتاب، احتمال وارد لو مو وارد، وعقلائي جدا. أما أن تجي تدعي أن كل ما رأوا كل من حده إلى حده أقاموا عليه قرينة تفيد الإطمئنان بالصدور، هذا منيا منيا منو يدري وشلون يعني نعرف عليه تعب. يقول أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الإطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، كل الأخبار شيء واضحة ولائحة عندهم، صعب جدا هذا الدعوة، وبل الأدلة قامت على خلافه. ليش؟ لأنه رووا في كتبهم ما نقطع ببطلانه. اللي يقرأ إذا صار مجال إن شاء الله بالكبات نجيب بعض الموارد اللي مخالفة للثوابت أصلاً، موجودة في الفقيه وموجودة في الكافي. هذا مضافاً إلى أن ادعاء حصول الوثوق والإطمئنان للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارضين أمر لا يقبله الذوق السليم. هذا أنا قدمته يعني شرحته قبل قليل، أنه دعوة أنه في كل الروايات حصل لهم إطمئنان، هذا هم بعيد جداً عن الذوق السليم، لا يقبله الذوق السليم. وجود العام يخلو إن شاء الله باش نقرأ إذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.